بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. المبحث الثامن في الصيغة الثانية للتحريم، وهو في الإيلاء. والإيلاء مصدر آلى يؤلي، وفي الأصل بمعنى القصر، ولكنه شرعا هو الحلف على ترك وطي الزوجة الدائمة المدخول بها أبدا أو مدة تزيد عن 4 أشهر للإضرار بها. ومن هنا يظهر أن الإيلاء لا يصح في المتعة، كما أنه إذا كان في الأقل من 4 أشهر أيضا لا يصح، بناء على رأي المشهور، إذ أنهم ذهبوا إلى وجوب وطي المرأة في كل 4 أشهر. فإذا حلف الزوج على ترك وطي زوجته المعقودة بالعقد الدائم المدخول بها، حلف على ترك وطيها أبدا، أو حلف على ترك وطيها مدة تزيد عن 4 أشهر إضرارا بها، فإن هذا هو الإيلاء، لكونه قصرا لترك الوطي في مدة خاصة. والإيلاء ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وقال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: أيما رجل آلى من امرأته والإيلاء أن يقول: والله لا أجامعك كذا وكذا، والله لأغيظنك، ثم يغاضيها، فإنه يتربص به 4 أشهر. وكان الإيلاء طلاقا في الجاهلية كالظهار، إلا أن الشارع المقدس غير حكمه وجعل له أحكاما خاصة وعليه، فمع تحقق شرائطه يكون إيلاء، وإذا لم تتحقق شرائطه فهو يمين موضوعا وعليه يجري أحكام اليمين وعليه، فلا يتحقق الإيلاء بالمتمتع بها، لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن أبي يعفور: لا إيلاء على الرجل من المرأة التي تمتع بها، مضافا إلى الإجماع وظاهر قوله تعالى: وإن عزموا الطلاق، والطلاق منفي في المستمتع بها كما هو واضح، كما لا يتحقق الإيلاء في المرأة التي لم يدخل بها إجماعا ونصوصا، منها قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم: غير المدخول بها لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار، إلى غير ذلك من الروايات، كما لا يتحقق الإيلاء بالحلف على ترك وطئها مدة لا تزيد عن 4 أشهر، وذلك لظهور الإجماع ولقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: لا يكون إيلاء حتى يحلف على أكثر من 4 أشهر، كما لا يكون إيلاء فيما إذا كان ترك الوطي لملاحظة مصلحة خاصة ك كإصلاح لبن المرأة، أو لكون المرأة مريضة لا يطأها، أو لغير ذلك من الأسباب والأعذار لعدم تحقق الإضرار حينئذ، مضافا إلى ظهور إجماع الفقهاء عليه، وقول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في معتبرة السكوني ليس في الإصلاح إيلاء. فمن شرائط تحقق الإيذاء أن يكون الحلف على ترك الوطي لغرض الإضرار بالمرأة لا لغرض الإصلاح كما هو واضح. وعليه إذا توفرت شرائط الإيلاء المذكورة بأن كانت المرأة دائمة وكان مدخولا بها وحلف على ترك وطيها مدة أو تزيد على 4 أشهر أو كان لغرض الإضرار بها فيكون إيلاء، وإلا إذا حلف على ترك وطيها لأجل إصلاحها لا لأجل إضرارها ينعقد منه يمين فتشمله أحكام اليمين، إلا أنه لا ينعقد إيلاء موضوعا. وهنا مسائل: المسألة الأولى، لا ينعقد الإيلاء كمطلق اليمين إلا باسم الله تبارك وتعالى المختص به أو الغالب إطلاقه عليه، لأنه يمين وكل يمين لا ينعقد إلا باسم الله إجماعا ونصوصا. ففي صحيح محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام قول الله عز وجل: والليل إذا يغشى والنجم إذا هوى وما أشبه ذلك. فقال عليه السلام: لله أن يقسم من خلقه بما يشاء، وليس لخلقه أن يقسم إلا به. ولا يعتبر في الإيلاء العربية ولا اللفظ الصريح، كل ذلك للأصل والإطلاق الشامل لكل اللغات بجميع الألفاظ. نعم، لا ينعقد إلا مع القصد إليه، فلا يقع الإيلاء من الساهي والسكران وغيرهما ممن لا يكون له قصد، لذا لا يعتبر فيه العربية ولا اللفظ الصريح في كون المحلوف عليه ترك الجماع في القبل كإدخال الفرج في الفرج مثلا، بل المعتبر صدق كونه حالفا على ترك ذلك العمل بلفظ له ظهور في ذلك عرفا لحجية الظواهر مطلقا في جميع المحاورات العرفية. فيكفي قوله: لا أطأك أو لا أجامعك أو لا أمسك، بل وقوله: لا جمع رأسي ورأسك وسالة أو مخدة، إذا قصد بذلك ترك الجماع، وذلك للإطلاق في جميع ذلك، مضافا إلى موثق بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الإيلاء: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض 4 أشهر. وحينئذ فإذا تم الإيلاء بشرائطه، فإن صبرت المرأة مع امتناع زوجها عن المواقعة فلا تلامة للأصل والإجماع، وقول الصادقين عليهم السلام: إذا آل الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في 4 أشهر ولا إثم عليه في كفه عنها في 4 أشهر، فإن مضت 4 أشهر قبل أن يمسها فسكت ورضيت وهو في حل وسعة، فإن رفعت أمرها قيل له: إما أن تفي فتمسها وإما أن تطلق، وعزم الطلاق أن يخلي عنها، فإذا حاضت وطهرت طلقها وهو أحق برجعتها ما لم تمض 3 قروء. فهذا الإيلاء الذي أنزله الله تعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله. وإن لم تصبر فلها المرافعة إلى الحاكم الشرعي، لأنه منصوب لإقامة الأمور الحسبية، فيحضره الحاكم وينظره 4 أشهر إجماعا ونصوصا، منها ما في موثق أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: الإيلاء هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها، إلى أن قال: وإن رفعته إلى الإمام أنظره 4 أشهر، ثم يقول له بعد ذلك: إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق، فإن أبى حبسه أبدا. والمقصود من الحبس أبدا يحبسه حتى يختار أحد الحلين دفعا للإضرار بالمرأة وعليه. فإذا أنظره الحاكم الشرعي 4 أشهر، فإن رجع الزوج إلى زوجته وواقعها في هذه المدة فهو، وإلا أجبر على أحد الأمرين، إما الرجوع أو الطلاق إجماعا ونصوصا في المسألة. فإن فعل أحدهما فبها، وإلا ضيق عليه وحبسه الحاكم الشرعي حتى يختار أحدهما، وذلك للإجماع ولقول الصادق عليه السلام في معتبرة حماد في المؤلي: إذا أبى أن يطلق كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل له حظيرة من قصب ويجعله فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق. وهل يجوز للحاكم أن يتولى طلاقها؟ فيه قولان: القول الأول عدم الجواز، وفي الجواهر قال: بلا خلاف أجده فيه. واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وآله في الرواية المروية في كتب العامة والخاصة: الطلاق بيد من أخذ بالساق، مضافا إلى النصوص الدالة على حبسه والتضييق عليه حتى يرجع أو يطلق باختياره. والقول الثاني وهو ما ذهب إليه بعض الفقهاء ومنهم سماحة السيد الشيرازي في الفقه، حيث ذهبوا إلى أن للحاكم التفريق بينهما إذا أصر الزوج على عدم الأمرين، أي بلا رجوع ولا طلاق، كما أن للحاكم التفريق بينهما إذا لم ينفق عليها كما في متواتر الروايات في باب النفقات. وهذا ما يستظهر من كلام السيد السبزواري رضوان الله عليه أيضا في مهذب الأحكام، ويدل عليه بالإضافة إلى الأدلة العامة الدالة على أن الحاكم ولي الممتنع جملة من الروايات في خصوص المقام، مما لا تنافي الروايات التي تدل على أن بيده التفريق بعد الفئة، لأن هذه الروايات حاكمة على تلك. وعليه يكون الحاكم في هذه الصورة مخيرا بين حبسه وبين الطلاق، وإن كان الأولى تقديم الحبس، لأنه مهما روعي قانون الطلاق وكونه بيد من أخذ بالساق كان أولى. لكن بناء على القول الأول وهو الذي ذهب إلى عدم جواز تطليق الحاكم لها، فإنه لا يجبره الحاكم على الرجوع أو على الطلاق تعيينا، وذلك لوضوح أنه خلاف تسلط الناس على أنفسهم، بعد أن الشارع جعل الإجبار على الجامع، والجامع هو أن يعود إليها أو يطلقها. وخيره الشارع بين الخصوصيتين حسب دليل السلطنة، فحينئذ لا مجال للحاكم في أن يجبره على أحد الطرفين تعيينا، وإنما يبقى الرجل مخيرا. نعم، إن كان الحاكم يرى الصلاح في الإجبار على الخصوصية بأن يجبره على الطلاق حصرا أو يجبره على الرجوع حصرا، إن كان فيه مصلحة في ذلك جبره الحاكم على قول ذهب إليه بعض الفقهاء، وذلك كما إذا كان رجلا معاندا إن أجبره على الطلاق رجع أيضا، أو أجبره على الرجوع آلى أيضا، مما تحكم المصلحة الشرعية الإجبار على المعين. وقد ذكر الفقهاء في أن الحاكم الشرعي كالحاكم العرفي، منتهى الأمر أن الأول يعمل طبق القوانين الكلية الإسلامية، بينما الثاني يعمل طبق القوانين الموضوعة، فما هو شأن العرفي في التطبيق شأن الشرعي أيضا، لأنه المستفاد من قوله عليه السلام جعلته عليكم حاكما، وغيره من الأدلة. خصوصا وأن الفقهاء القائلين بأن الحاكم يجبره على أحد الحلين إما الرجوع وإما الطلاق، فإن الإجبار على الكلي هو إجبار على مصادقه أيضا، لأن الكلي لا يتحقق في الخارج ما لم يتحقق مصداقه، وعليه فإن الإجبار على الكلي هو إجبار على الجزئي بالواسطة. وكيف كان، فإنها إذا رافعته إلى الحاكم الشرعي فهو مخير بين أن يطلقها أو أن يرجع إليها، فإن طلق فقد خرج من حقها ويقع الطلاق حينئذ رجعيا على الأشهر، بل وفي الجواهر قال هو المشهور، بل لم يعرف المخالف بعينه وإن أرسله بعض. ولعل ذلك لأن الأصل في الطلاق كونه رجعيا إلا ما خرج بالدليل، ويدل على كون الطلاق طلاقا رجعيا فيما إذا لم يكن سبب لكونه بائنا جملة من النصوص، منها صحيح بريد بن معاوية عن الصادق عليه السلام: فإذا مضت الأربعة أشهر أوقف، فإما أن يفي فيمسها، وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها، حتى إذا حاضت وطهرت من محيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحق برجعتها ما لم تمضي الثلاثة الأقراء. وعن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: المولي يوقف بعد الأربعة الأشهر، فإن شاء إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن عزم الطلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها، إلى غير ذلك من الروايات. المسألة الثانية: يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن لانقطاع العصمة بينهما، فتصير المرأة كالأجنبية بالمرة بالنسبة إليه، وحينئذ لا موضوع لإيلائها بعد الطلاق البائن. وعليه فلو عقد عليها عقدا جديدا في العدة أو بعد العدة كانت كأن لم يؤل عليها، وذلك لزوال الإيلاء بالطلاق واستئناف الزوجية مستقلة بعد الانقطاع، كما تقدم بيانه في باب الظهار أيضا، بخلاف ما إذا طلقها رجعيا لما هو المعلوم نصا وفتوا من أن المطلق الرجعي بمنزلة الزوجة، بل لو آلى منها في زمان الرجعة يقع الإيلاء عليها أيضا كما بيناه. فإنه في الطلاق الرجعي وإن خرج بالإيلاء من حقها فليست لها المطالبة والترافع إلى الحاكم لبرض تحقق الطلاق الرجعي، وأدنى أثره زوال حقها من هذه الجهة، لكن لا يزول حكم الإيلاء إلا بانقضاء العدة، لأنها في زمان العدة بمنزلة الزوجة، فيترتب الحكم عليه، وتكون بعد انقضاء العدة أجنبية فيزول الحكم حينئذ. فلو راجعها زوجها في العدة عاد إلى الحكم الأول، فلها المطالبة بحقها والمرافعة إلى الحاكم لتحقق الموضوع حينئذ. المسألة الثالثة: متى وطأها الزوج لزمته الكفارة، وذلك لإطلاق كفارة حنث اليمين مضافا إلى الاتفاق، سواء كان الوطي في مدة التربص أو بعد هذه المدة أو قبلها لو جعلناها من حين المرافعة، لأنه قد حنث اليمين على كل حال فتشمله الإطلاقات. وإن جاز له هذا الحين بل وجب بعد انقضاء المدة ومطالبة المرأة وأمر الحاكم به تخييرا، وبهذا يمتاز هذا اليمين عن سائر الأيمان، فكما أنه يمتاز عن غيره بأنه لا يعتبر فيه ما يعتبر في غيره من كون متعلقه مباحا تساوى طرفه أو كان راجحا دينا أو دنيا، لظواهر الأدلة وإجماع الأدلة في كل واحد من الامتيازين. ولو أسقطت حقها من المطالبة ففي سقوطه وعدمه قولان: القول الأول ما ذهب إليه الشرائع وتبعه جمع من الفقهاء، حيث صرح بعدم سقوط حق المطالبة وإن أسقطته، لأنه حق يتجدد فيسقط بالعفو ما كان لا ما يتجدد. واستدل له في المسالك بأنه إسقاط الحق والعفو عنه والإبراء عنه بمعنى واحد، وشرط صحته ثبوت متعلقه في الذمة، فلا يصح إسقاط ما يتجدد وإن وجد سببه. ولما كان حقها في المطالبة يثبت في كل وقت ما دام الإيلاء باقيان، فهو مما يتجدد بتجدد الوقت، فإذا أسقطت حقها منها لم يسقط إلا ما كان منها ثابتا وقت الإسقاط، وذلك في قوة عدم إسقاط شيء، لأن الآن الواقع بعد ذلك بلا فصل يتجدد فيه حق المطالبة ولم يسقط بالإسقاط، فلها مطالبته متى شاءت. والقول الثاني ذهب إلى إمكان السقوط، وقد صرح بذلك سماحة السيد الشيرازي دام ظله في الفقه والسيد السبزواري في مهذب الأحكام، حيث ذهب إلى إمكان السقوط، وذلك لأن الحق موضوع عرفي قرره الشارع كسائر الموضوعات التي رتب الشارع عليها الأحكام من دون تغيير في الموضوع زيادة أو نقيصة، فإذا رأى العرف سقوطه بالإسقاط ولو للمستقبل كان مقتضى القاعدة سقوطه. فكما تصالح المرأة عن حقها المستقبلي مثلا مع زوجة أخرى كالضرة ونحو ذلك في مسائل القسم أو في مسائل البيتوتة أو ما أشبه ذلك يسقط، كذلك هنا أيضا، فهو كتجدد حق الإنسان في سكن عمارته، حيث يصح له إعطاؤه لآخر بما يسمى إجارة إلى غير ذلك. ولذا قال السيد السبزواري: لو أسقط الحق مطلقا بالنسبة إلى ما كان وما يتجدد بعوض صلح ونحوه فالظاهر السقوط. المسألة الرابعة: لو كان عذر في البين من الوطي بعد انقطاع مدة التربص
فإن كان هذا العذر من قبل المرأة كالمرض أو الحيض أو السفر أو السجن ونحو ذلك لم يكن لها المطالبة بالفئة للإجماع، ولأنه معذور ولعدم المضار لها. قال في المسالك: إذا وجد مانع من الجماع بعد مضي المدة المحسوبة نظر أهو فيها أو في الزوج، فإن كان فيها بأن كانت مريضة بحيث لا يتمكن وطئها أو محبوسة لا يمكن الوصول إليها لم يثبت المطالبة بالفئة فعلا إجماعا، لأنه معذور والحال هذه ولا مضارة. وكذا لو كانت محرمة أو حائضا أو نفساء أو صائمة أو معتكفة فرضا، وهل يؤمر بالفئة كالعاجز؟ منعه الشيخ لأن الامتناع من جهتها، فلذا لا يؤمر بالفئة. وقال صاحب الشرائع رضوان الله عليه وجماعة من المتأخرين: يجب عليه فئة العاجز، وذلك لظهور العاجز في الجملة، ولأنه لا مانع من طرف الزوجة بل هي ممكنة من نفسها، وإنما المانع من الله تعالى، وهذا حسن. والمراد من فئة العاجز إظهار العزم على الوطي مع القدرة على ذلك بأن يقول بذلك أو يكتب أو يشير إشارة مفهمة إذا كان أخرس مثلا، في مقابل فئة القادر على الوطي الذي هو الرجوع والوطي. وعليه فإنه إذا كان العذر من قبل المرأة ليس لها حق المطالبة، أما إذا كان العذر من الرجل فهناك قولان: القول الأول أن الظاهر أن لها المطالبة، وذلك للأصل والإطلاق، وأن الرجل مخير بين الفئة والطلاق فله أن يطلقها حينئذ. القول الثاني أنه ليس لها حق المطالبة، وذلك لكفاية إظهار العزم على الوطي مع القدرة عليه بأن يقول أو يكتب أو يشير إشارة مفهمة، إذ أن الفئة بالنسبة إلى المعذور من الوطي فئة العاجز وليست فئة القادر. ويدل على ذلك الروايات، منها رواية دعائم الإسلام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في حديث: ومتى قامت المرأة بعد حين أوقف لها، وإن كان ذلك بعد حين قال عليه السلام: والفيء الجماع، فإن لم يقدر عليه بمرض أو علة أو سفر فأقر بلسانه اكتفي بمقالته، وإن كان يقدر على الجماع لم يجزه إلا في الفرج، إلا أن يحال بينه وبين الجماع فلا يجد إليه سبيلا. فإذا قال بلسانه عند ذلك أنه قد فاء وأشهد جاز. والرواية صريحة في أنه بالنسبة إلى القادر على إظهار الرجوع إلا أنه عاجز من الوطي، فأظهر الرجوع ولو بلسانه وأقام الشهادة على ذلك يكفي فيه ذلك. المسألة الخامسة: كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين، اجتمع فيها التخيير والترتيب، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن عجز صام 3 أيام متواليات، لأنه يمين خاص فتشمله أدلة كفارتها.
ومن الكتاب ما يدل على ذلك، وهو قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ومن السنة قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي في كفارة اليمين: يطعم 10 مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان، أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار، أي ذلك شاء، أي ذلك شاء صنع. فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه 3 أيام، إلى غير ذلك من الروايات. المبحث التاسع في الصنف الثالث من أصناف التحريم، وهو اللعان، وهو مباهلة خاصة بين الزوجين. فقوله سبحانه وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال في المسالك: هو لغة مصدر لاعن يلاعن، وقد يستعمل جمعا للعن وهو الطرد والإبعاد، وشرعا كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به أو إلى نفي ولد، وسميت لعانا لاشتمالها على كلمة اللعن، وخصت بهذه التسمية لأن اللعن كلمة غريبة في مقام الحجج من الشهادات والأيمان، والشيء يشتهر بما يقع فيه الغريب، وعلى ذلك جرى معظم تسميات سور القرآن، ولم يسمر ما يشتق من الغضب، لأن لفظ الغضب يقع في جانب المرأة وجانب الرجل أقوى، وأيضا فلعانه يسبق لعانها، وقد ينفك عن لعانها، أو لأن كلا من المتلاعنين يبعد عن الآخر بها، إذ يحرم النكاح بينهما أبدا. والظاهر أنه يقال لاعن الحاكم بين الزوجين إذا تولى الملاعنة، واللعنة المنسوبة إلى الله سبحانه وتعالى في الآية الشريفة من مصادقها السخط منه سبحانه وتعالى، والسخط في الآخرة عبارة عن عقوبة على فعل المعاصي في الدنيا، والانقطاع من الفيض والتوفيق والرحمة في الدعاء على الغير في الدنيا أيضا، فهما من مصادق اللعن بمعنى الطرد والإبعاد. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا الملاعن، يعني اتقوا البول والغائط على ظهر الطرقات، لأن من فعل ذلك لعنه الناس كما عن المبسوط. وعلى أي حال، فقد ورد اللعان شرعا بين الزوجين بخصوصهما في حد الزنا والقذف، من حيث أنه قد يضطر الزوج إلى القذف ولا يتمالك الإغماض عن إمساك الزوجة،
وفي نفس الوقت لا بينة له تثبت مدعاه، فشرع اللعان لدفع الحد عن نفسه والانتقام عنها، ويدل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل. أما الكتاب فما عرفته من الآية المتقدمة، وأما العاقل فلوضوح أن الرجل إذا رأى إنسانا يفعل بزوجته مثلا ولا يملك البينة ولا هي تقر بذلك، كان لابد له من الإظهار، فإذا أظهر فالحاكم لا يتمكن أن يقبل قوله بمجرده لعدم توفر الشهادة الكاملة، ولا يتمكن أن يرده أيضا، فإن في الأول إضاعة حقوق الزوجة كثيرا، ويصبح اللعان ألعوبة بيد الرجال غير الملتزمين أو غير المتدينين وما أشبه ذلك، فإنهم قد ينسبون إلى نسائهم الزنا تخلصا منهن وهن بريئات، فلذا لا مجال للحاكم في أن يقبل قول الزوج بمفرده فيلاعن الزوجة. وفي الثاني أي إذا أراد أن يرده ولا يقبل قوله إضاعة لحقوق الزوج، ففي كثير من الأحيان الزوج يرى بأم عينه ولا يتمكن الإشهاد عليه، فإذا لا يقبل قوله أيضا هو تضييع لحقه وعليه، فإن اللازم أن يشرع ما يظهر منه صدق أحدهما ولو في كثير من الأحيان، إذ ما لا يدرك كله لا يترك كله. وبناء على هذا شرع الإسلام اللعان ليحفظ حق الزوجين معا. وأما الإجماع فواضح من كلمات الفقهاء في المسألة، وأما الروايات فهي كثيرة، منها ما في الكتب الأربعة عن عبد الرحمن بن الحجاج قال إن عباد البصري سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة، فقال إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله لو أن رجلا دخل منزله فرأى مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله فانصرف الرجل، وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته. قال فنزل الوحي من عند الله عز وجل بالحكم فيها، قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك الرجل فدعاه فقال أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال نعم. فقال له فانطلق فأتني بامرأتك فإن الله عز وجل قد أنزل الحكم فيك وفيها. قال فأحضرها زوجها فوقفها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال للزوج اشهد أربع شهادات بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به. قال فشهد. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله أمسك ووعظه، ثم قال اتق الله فإن لعنة الله شديدة، ثم قال اشهد الخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين. قال فشهد فأمر به فلحي، ثم قال عليه الصلاة والسلام للمرأة اشهدي أربع شهادات بالله أن زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به. قال فشهدت، ثم قال لها أمسكي فوعظها، ثم قال لها اتق الله فإن غضب الله شديد، ثم قال لها اشهدي الخامسة أن غضب الله عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به. قال فشهدت. قال ففرق بينهما وقال لهما لا تجتمعان بنكاح أبدا بعدما تلاعنتما. وفي تفاسير العام والخاص عن ابن عباس أنه لما نزلت والذين يرمون المحصنات إلى آخر الآية قال سعد بن معاذ يا رسول الله إني لأعلم أنها حق من عند الله تعالى شأنه، ولكن تعجبت أن لو وجدت لكاعا يفخذها لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء، فوالله إني لا آتي بهم حتى يقضي حاجته. فما لبثوا حتى جاء هلال بن أمية فقال يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندها رجلا يقال له شريك بن سمحاء، فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره النبي صلى الله عليه وآله ذلك. فقال سعد الآن يضرب النبي هلال بن أمية وتبطل شهادته في المسلمين. فقال هلال والله إني أرجو أن يجعل الله لي مخرجا. فبينما هم كذلك إذ نزل والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا. والروايات في هذا المجال متواترة، وربما يمكن انتهاء اللعان إلى الفطرة في الجملة كما ذكره السيد السبزواري قدس سره في مهذب الأحكام، وذلك لأن المتخاصمين في مقام التخاصم يقول أحدهما للآخر لعن الله الكاذب منا، أو ما يساوق هذا التعبير من الإصطلاحات المختلفة في الألسنة المتشتتة. وكيف كان، فإن اللعان مباهلة خاصة بين الزوجين أثرها دفع حد أو نفي ولد كما ستعرف تفصيله. ويشرع اللعان في مقامين، أحدهما فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنا، المقام الثاني فيما إذا نفى ولدية من ولد في فراشه مع إمكان لحوقه به إجماعا ونصا. فعن أحدهما عليهما السلام في صحيح محمد بن مسلم لا يكون اللعان إلا بنفي ولد، وإذا قذف الرجل امرأته لعنها وعليه، فلا يترتب اللعان بالقاذف إلا على رمي الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا قبلا بل أو دبرا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة. فلو رمى الأجنبية تعين الحد ولا لعان، وكذا لو قذف الزوجة ولم يدعي المشاهدة هو قذف ولا لعان. ويدل على أن القذف موجب للعان الكتاب والسنة والإجماع وعليه، فلا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريبة ولا مع غلبة الظن ببعض الأسباب المريبة، بل ولا بالشياع ولا بإخبار شخص ثقه، كل ذلك للأصل والإجماع. والنصوص المستفيضة التي منها قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها، إلى غير ذلك من الأخبار. نعم يجوز له ذلك في صورة اليقين، لأن اليقين حجة وحجيته ذاتية، والإنسان مجبول على العمل بيقينه. لكن في هذه الصورة لا يصدق إذا لم تعترف به الزوجة ولم يكن له بينة، لأن حجية اليقين على المتيقن لا على غيره. بل في هذه الصورة، أي صورة اليقين بالزنا وعدم حضور الشهادة عنده، وكان يقينه ناشئا من الظنون أو ناشئا من الأسباب المريبة وليست من المشاهدة، يحد في هذه الصورة حد القذف مع مطالبة المرأة بذلك. أما الأول فلتحقق المقتضي وفقدان المانع، فتشمله عمومات أدلة القذف. وأما الثاني فلأن إقامة الحدود في حقوق الناس مشروطة بطلب أصحابها على ما بينه الفقهاء في باب الحدود. لكن إذا أوقع اللعان الجامع للشروط فيدرأ عنه الحد وتبين عنه زوجته في هذه الصورة كتابا وسنة وإجماعا. أما الكتاب فما تقدم من الآية الشريفة من سورة النور. وأما الروايات فهي مستفيضة، بعضها تقدم ومنها صحيح الفضيل قال: سألته عن رجل افترى على امرأته قال يلاعنها، فإن أبى أن يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته، وإن لاعنها فرق بينهما ولم تحل له إلى يوم القيامة. والملاعنة أن يشهد عليها 4 شهادات بالله: إني رأيتك تزنين، والخامسة يلعن نفسه إن كان من الكاذبين. فإن أقرت رجمت، وإن أرادت أن تدرأ عنها العذاب شهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإن كان انتفى من ولدها ألحق بأخواله يرثونه ولا يرثهم إلا أن يرث أمه. فإن سماه أحد ولد زنا جلد الذي يسميه الحد، إلى غير ذلك من الروايات التي تدل على أن الرجل إذا أوقع اللعان الجامع للشرائط يدرع عنه الحد. وهنا مسائل: المسألة الأولى، يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدعي الرجل المشاهدة، فلا لعان في من لم يدعي المشاهدة ومن لم يتمكن من المشاهدة كالأعمى مثلا، لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه مضافا إلى الإجماع. فحينئذ يختص لعان الرجل الأعمى بنفي الولد فقط، وأما الزنا فلم يثبت فيه لعان بالنسبة إليه لعدم تحقق المشاهدة. هذا ما عليه جمع من الفقهاء، إلا أن الشهيد رحمه الله في المسالك حمل المشاهدة والرؤية على العلم. وحينئذ فإن الرجل إذا حصل عنده علم بزنا الزوجة فيجوز له الملاعنة وتبين عنه ولا يحد. وبناء على هذا يكون للأعمى مجال للملاعنة حتى في صورة الزنا، وذلك إذا ادعى بأنه يعلم بزناها. وعليه فلا لعانة في من لم يدعها ومن لم يتمكن منها كالأعمى، فيحدان مع عدم البينة لعمومات أدلة حد القذف مضافا إلى الإجماع. وأن لا يكون له بينة لقوله تعالى: ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله، مضافا إلى الإجماع. فإن كانت له بينة تتعين إقامتها لنفي الحد ولا لعانة، لأن اللعان إنما هو حجة ضعيفة والبينة حجة قوية، ولا تصل النوبة إلى الحجة الضعيفة مع وجود القوية مضافا إلى ظهور الإجماع. المسألة الثانية، هل يشترط في ثبوت اللعان أن تكون الزوجة المقذوفة دائمة، أم يجوز حتى بالنسبة إلى الزوجة المنقطعة؟ قولان في المسألة، نسبة إلى السيد والمفيد الوقوع في المنقطعة لإطلاقات الأدلة، إلا أن جمعا من الفقهاء ذهبوا إلى عدم وقوعه في المنقطعة، وذلك لأن الأدلة منصرفة إلى الزواج الدائم للزواج المنقطع، كما لا لعان في من لم يدخل بها. وفي ثبوت اللعان في الزانية المشهورة وغير المشهورة قولان في المسألة، بعض الفقهاء اشترطوا في اللعان أن تكون المرأة غير مشهورة بالزنا، مستدلين على ذلك بأن اللعان إنما شرع لصون العرض عن الانتهاك، والمشهورة بالزنا منهتكة، فلا موضوع للعان فيها مضافا إلى ظهور الإجماع. وفي قوله سبحانه وتعالى، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، قال في المسالك وفي الجواهر أيضا في وجه التقييد بالإحصان المفسر بغير المشهور بالزنا، لأن اللعان إنما شرع صونا لعرضها من الانتهاك، وعرض المشهور بالزنا منتهك. لكن قد يقال فيه أن الشهرة بالزنا لا تخرج المرأة عن الحرمة، فإن الشهرة ليست من الأدلة الشرعية وإن أوجبت الظن بل القاطع، كيف والزنا لا يثبت بالقاطع وإنما يثبت بالموازين الشرعية، وإلا فلا شك أن إقرار الرجل والمرأة 3 مرات يوجب قطع الحاكم عادة، ومع ذلك لم يجر النبي والوصي صلوات الله عليهما حدا على من أقر 3 مرات، بل إنما أجريا الحد بعد الإقرار الرابع. إلا أن الظاهر أن المستفاد من بعض الروايات المقيدة لحرمة القاذف بالمحصنة وما أفتى به المشهور، وعلى أي حال فالمشهورة بغير الزنا من المحرمات كالملامسة والمضاجعة والسباحة عارية مع الرجال العراة وغير ذلك، فإن الظاهر لا يخرجها عن موازين اللعان. المسألة الثالثة، لا يجوز للرجل أن ينكر ولديته من تولد في فراشه مع إمكان لحوقه به إجماعا بل ضرورة من الفقه بل ووجدانا من الناس فضلا عن النصوص، وذلك بأن دخل في أمه وقد مضى منه إلى زمان وضعه 6 أشهر فصاعدا، ولم يتجاوز عن أقصى مدة الحمل حتى فيما إذا فجر أحد بها فضلا عما إذا اتهمها، لشمول إطلاق دليلهم من الإجماع وغيره لكل واحد من الصورتين، بل يجب عليه حينئذ الإقرار بولديته لما تقدم من الأدلة ولقاعدة الفراش. فعن النبي صلى الله عليه وآله، أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الخلائق. نعم يجب عليه أن ينفيه ولو باللعان مع علمه بعدم تكونه منه للإجماع، ولئن لا يلحق بنسبه من ليس منه وذلك من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به، إذا كان بحسب ظاهر الشرع لحوقه به لولا نفيه، لئن لا يلحق بنسبه من ليس منه فيترتب عليه حكم الولد في الميراث والنكاح والنظر إلى محارمه وغير ذلك، لأنه باللعان ينتفي الولد منه شرعا، فلا تترتب آثار الولدية عليه حينئذ. المسألة الرابعة، إذا نفى ولدية من ولد في فراشه، فإن علم أنه دخل بأمه دخولا يمكن مع لحوق الولد به، أو أقر هو بذلك ومع ذلك نفاه، لا يسمع منه هذا النفي ولا ينتفي منه لا باللعان ولا بغيره، لأنه أكذب بفعله أو إقراره نفي الولد، فلا يسمع مثل هذا النفي مطلقة. وأما لو لم يعلم ذلك ولم يقر به وقد نفاه إما مجردا عن ذكر السبب بأن قال هذا ليس ولدي، أو مع ذكر السبب بأن قال لأني لم أدخل بأمه أصلا، أو أنكر دخولا لا يمكن تكونه منه، فحينئذ وإن لم ينتفي عنه بمجرد نفيه لكن باللعان ينتفي عنه. أما عدم النفي عنه بمجرد النفي فلعدم اعتبار نفيه إلا إذا كان ذلك بوجه شرعي وهو اللعان الشرعي. وأما النفي باللعان فلتحقق المقتضي وفقد المانع، فتشمله العمومات والإطلاقات بلا محذور فيه، هذا فيما إذا تحقق الدخول، وإلا فلا لعان مطلقة كما بيناه سابقا. المسألة الخامسة، إنما يشرع اللعان لنفي الولد إذا كانت المرأة منكوحة بالعقد الدائم كما بيناه، وأما ولد المتمتع بها فينتفي بنفيه من دون لعان للإجماع ولصحيح ابن أبي يعفور لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها. نعم لم يجز له نفيه ولم يعلم بالانتفاء لقاعدة الفراش مضافا إلى الإجماع. والحاصل فإن الأقسام هنا ثلاثة، الأول العلم بكون الولد له فلا يجوز له النفي لا باللعان ولا بغيره بلا فرق بين الزواج الدائم والزواج المنقطع. الثاني العلم بأن الولد ليس له فيجب نفيه في الدائم باللعان، وفي المتمتعة ينفي بغير اللعان. الثالث التردد والشك في ذلك، فينفي في الدائمة باللعان وفي المتمتعة ينفي بمجرد النفي ولا يحتاج إلى اللعان. ففي صحيح ابن حنظلة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شروط المتعة فقال يشارطها على ما يشاء من العطية ويشترط الولد إن أراد وقريب منه غيره. نعم لو علم أنه قد دخل بها دخولا يمكن تكون الولد منه أو أقر بذلك ومع ذلك قد نفاه، لم ينتفع عنه بنفيه ولم يسمع منه ذلك كما هو كذلك في الدائمة، لما مر من وقوع التكذيب بين اللعان وما أقر أو فعل، فلا اعتبار بلعانه. والمتمتع بها إنما هو فيما إذا كانت المرأة تحته وولدت ولدا ولم يعلم دخول الرجل بها دخولا يمكن تكون الولد منه، ولم يقر الزوج بذلك وقد نفاه الزوج واحتمل صدقه وكذبه، ففي ولد الدائمة لم ينتفي الولد إلا بلعان ويشرع اللعان لنفيه، وفي ولد المتمتع بها ينتفي عنه بمجرد نفيه بحسب ظاهر الشرع ولا يشرع فيه اللعان كما بيناه. المسألة السادسة، إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتب عليه أحكام أربعة، الأول انفساخ عقد النكاح والفرقة بينهما للإجماع وللأدلة الخاصة، الثاني الحرمة الأبدية، فلا تحل له أبدا ولو بعقد جديد نصا وإجماعا. وهذان الحكمان ثابتان في مطلق اللعان، سواء كان اللعان للقذف أو لنفي الولد لإطلاق الدليل الشامل لهما. الثالث سقوط حق القذف عن الزوج بلعانه، وسقوط حد الزنا عن الزوجة بلعانها للآية المباركة وللإجماع وللنصوص المستفيضة. فلو قذفها ثم لاعنه ونكلت هي اللعان، تخلص الرجل عن حد القذف وتحد المرأة حد الزانية، لأن لعان الرجل بمنزلة البينة في إثبات زنا الزوجة، فيكون المقتضي للحد موجود والمانع مفقود فتحد. الرابع انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفيه لفرض إقرارها بأن الولد منها وللرجل، فاللعان أثبت نفيه عن الرجل دون المرأة وعليه. فإنه لو نفاه وادعت الزوجة كون الولد له فتلاعنا، لم يكن توارث بين الرجل والولد لانتفاء النسبة بينهما شرعا، فلا يرث كل منهما عن الآخر. وكذا بين الولد وكل من انتسب إليه بالأبوة كالجد والجدة والأخ والأخت للأب، وكذا الأعمام والعمات، بخلاف الأم ومن انتسب إليه بها لتحقق النسبة الشرعية بينهما، فيترتب عليها جميع أحكامها، حتى أن الأخوة للأب والأم بحكم الأخوة للأم لصدق النسبة من جهتها، فيثبت جميع أحكامها. المسألة السابعة، لا يقع اللعان إلا عند الحاكم الشرعي أو من نصبه لذلك. وصورته أن يبدأ الرجل ويقول بعدما قذفها أو نفى ولدها: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو من نفي ولدها. يقول ذلك 4 مرات، ثم يقول مرة واحدة: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. ثم تقول المرأة بعد ذلك 4 مرات: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الولد. ثم تقول مرة أخرى واحدة: إن غضب الله علي إن كان من الصادقين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا